إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أسوأ خصال المرء الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يكذب أبدا ذو شرف ولا مروءة. أهل الشرف يترفعون عن الكذب ولو كانوا كفرا. ففي الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه، وقد ذكر لقاءه مع هرقل عظيم الروم، وأرسل هرقل يطلب رجلا قريب الصلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل عنه، وظفرت شرطته بأبي سفيان مع جماعة من التجار في غزة، فاستاقوهم إلى هرقل، فأجلسه هرقل بين يديه، وأجلس أصحابه خلفه، وقال لأصحابه: إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. وكان أبو سفيان إذ ذاك كافرا، وكان في ذلك الوقت في الهدنة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش 10 سنوات، وكانت 10 سنوات. قال لأصحاب أبي سفيان وكانوا كفرا: إن كذبني هذا فكذبوه. يقول أبو سفيان: رأس قريش آنذاك، فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي خارج الصحيحين قال: لكني كنت سيدا شريفا أترفع عن الكذب، ولو كذب أبو سفيان لما كذبه جماعته، لأنهم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتخذيل عنه وتبشيع سيرته لمن لا يعرفه. لكنه قال: أنا سيد شريف، كيف أكذب؟ وكيف يتحدث هؤلاء عني يوما من الأيام أنني كذبت؟ حتى لو قلت أنا كذبت لمصلحة قريش لعذروني، لكن منعته السيادة والمروءة أن يكون كذابا. في الجمعة التي مضت تحدثت عن فسل مغمور بزغ نجمه في طالع سوء فهو منحوس إذ تعرض لأحد النجب الأشراف والسادة الكبار الذين مات والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنه فكذب النبي صلى الله عليه وسلم واتهم أبا بكر وعمر بممالعة خالد ابن الوليد أبي سليمان رضي الله عنه ووصفه بأنه مجرم ليس عنده أدنى ذوق ولا أدب أي إنسان حتى لو عنده خصومة لا يعبر بلفظ مجرم عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرم حر يعشق النساء ويغتصبهن ويتحدى أبا بكر ويكذب على النبي ويسب الصحابة أتينا على الرد على هذا الكلام فجعلناه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقوم كلمة لا تقوم كلمة له على ساق واليوم سأضحككم وشر البلية ما يضحك عقد هذا الفصل عنوانا فقال بيان منزلة خالد بين الصحابة فيقول إن الحاكم النيسابوري ذكر في كتاب معرفة علوم الحديث تقسيما للصحابة فوضع خالدا في المنزلة العاشرة عايز يقول يعني أن منزلة خالد نزلت حتى وصل إلى المنزلة العاشرة من 12 منزلة هي عدة الطبقات طبقات الصحابة عند الحاكم النيسابوري مش بقول لك منحوس بزغ نجمه في طالع سوء ده يفهم ايه في طبقات الصحابة ظن هذا الجاهل ان تقسيم الحاكم النيسابوري انما هو لمنزلة الصحابة والمسألة بخلاف هذا تماما ايه يعني طبق الحاكم النيسابوري قسم الصحابة إلى 12 طبقة ممن سبق الحاكم كابن سعد في الطبقات الكبرى قسم الصحابة لخمس طبقات مسلم وخليفة بن خياط أصحاب كتاب الطبقات جعلوا الصحابة جميعا طبقة واحدة طب الحاكم لما قسم الصحابة لطبقات كيف قسمهم ولماذا قسمهم أنا عارف إن كلامي هذا لا يفهمه هذا الجاهل وهو ما رأى كتاب علوم الحديث بعينيه ولو فتحه ما فهم منه حرفا لكن له مثل قديم ما هو حاكم هم إخوة يشتركون في الحمق يدخل الكتب مش فاهم حاجة في الكتب ينقل أي كلام زي ما قلت لكم الجمعة الماضية، الرجل يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجبن. ليه حرم اللبن؟ ليه؟ لأنه كان يستعيد من الجبن، والجبن يصنع من اللبن، إذن فاللبن حرام. هي بالضبط كده. ظن أنه لمجرد أنه فتح كتابا اسمه كتاب التراث، وأنه فتح الصحيحين، أنه يستطيع أن يفهم. وظن لأنه يمسك قلما ويعرف كيف يكتب سطرا أنه كاتب. لا، أنا أقول له ولأمثاله، دع عنك الكتابة لست منها، ولو لطخت وجهك بالمداد. صاحبه كان رجلا أحمق من ثقيف يكنى أبا وهب. وكان في الفترة دي شاعر من الشعراء الصعاليك اسمه ثابت بن جابر، ولقبه الذي اشتهر به تأبط شر، هو اللقب بتاعه تأبط شر. فأبو وهب هذا الثقفي صاحب هذا الطاعن لقيه مرة فقال له يا ثابت، اللي هو تأبط شرا يعني، كيف تغلب الرجال وأنا أراك دميما وضئيلا، جلد على عض، بتقابل الراجل الفتوة الكبير بتغلبه إزاي؟ قل السر. قال باسمي، ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قال له فقط. فأطرق الثقفي إطراقة ثم قال لتأبط شرا، هل تبيع اسمك وتأخذ كنيتي؟ قال له ايه كمان؟ قال له وأعطيك هذه الحلة الجيدة. وكان تأبط شرا يلبس طمرين باليين، وكان على الثقفي حلة جيدة. قال له ماشي اخلع. فخلع رداءه وأعطاه لتأبط شرا، وأخذ طمري تأبط شرا اللي هو المقطعين دول. طبط شرا، قال له ابسط يا عم، هاي انت من النهاردة تأبط شرا. ولا أبو وهب. فأنشد تأبط شرا أبياتا يخاطب بها زوجة هذا الأحمق، فقال ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب، وهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد فعلا اسم، لكن أخذ قلبي، وأخذ جرأتي، وأخذ قوة ساعدي. تصور هو إن هو لما يلبس هدوم تأبط شرا بقى تأبط شرا. هو ده كمان تصور أنه فتح كتابا إنه بقى عالم أو بقى بيفهم. العلماء يا جماعة لما بيقسموا طبقات العلماء أو الصحابة أو الرواة لا يقصدون البتة أن يضعوهم في منازل على حسب الفضائل، لا، إنما يضعونهم طبقات إما على حسب السابقة، سابقة الإسلام بالنسبة للصحابة، أو على حسب السن، وهذا هو المترجح عند علماء الحديث. أنا
التقط الكلام ده وانا نازل. يعني ما اطالع في المقال مره تانية، ربما اعثر على شيء فوقعت عيني على هذا العنوان، فانا ضحكت ملء شدقية لما وقفت على الكلام ده ونظرت في كتاب الحاكم النيسابوري علشان اشوف كيف قسم الطبقات. الطبقة الاولى اول الناس اسلاما، الطبقة الثانية صحابة دار الندوة، الطبقة الثالثة اهل الهجرة الاولى للحبش، الطبقة الرابعة اصحاب بيعة العقبة الاولى، الطبقة الخامسة اصحاب بيعة العقبة الثانية، الطبقة السادسة اهل بدر. اهل بدر رقم ستة، ها يبقى تأخروا برضه على حسب زعم هذا الجاهل، تأخروا أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اعملوا ما شئتم فقد قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. طب السبعة الصحابة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به في قباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبني المسجد. طبقة الثامنة الذين أسلموا ما بين بدر والحديبية. الطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان، ها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، الرقم تسعة هو. الطبقة العاشرة اللي فيها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة. الطبقة العاشرة، الطبقة الحادية عشرة مسلم الفتح. الطبقة الاثناشر صغار الصحابة، ابن عشر سنين لحد ابن سبعة. فالمسألة مقسمة على حسب السنين مش على حسب المنزلة. الطبقة الاثناشر دي تعرفين من اللي فيها؟ الحسن والحسين، إهرائي الرافضي الشيعي في المسألة دي. يبقى الحسن والحسين منزلتهم رقم 12 هي دي. ليه؟ لأن الحسن رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 8 سنوات والحسين كان سنه 7. وفي هذه الطبقة ذكر أنس بن مالك وكان سنه 10 سنين لما النبي مات عليه الصلاة والسلام، ومنهم السائب بن يزيد حج لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 7 سنوات زي كما في صحيح البخاري، ومنهم عامر بن واثلة أبو الطفيل آخر الصحابة موتى كان سنه 8 سنين، ومنه أبو جحيفة السوائي وهب بن عبد الله كان سنه 7 سنين. يبقى العلماء لما بيرتبوا الطبقات يرتبون الطبقات على حسب السن مش على حسب المنزل. وطبعا فيه امر اخر مهم جدا للطبقات بس انا مش هتكلم عنه في الخطوة، انما اتكلم عنه ان شاء الله بعد الخطوة. يبقى الشيء الكبير التهمة التي من اجلها قال قتل المسلمين واغتصب النساء وتحدى أبا بكر. ليه كل ده؟ علشان قصة مالك بن نويرة. احكي لكم بقى القصة ليتعلم هذا الجاهل وامثاله ان كانوا يريدون ان يتعلموا. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عقد جيش أسامة ابن زيد ليغزو الشام، وكان أسامة بن زيد هو قائد الجيش. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفذوا جيش أسامة، فصارت وصية ومات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. وأبوا أن يدفعوا الزكاة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والعرب بدأ بعضهم ينظر إلى بعض، قبيلة دي عن بكرة بها ارتدت ودي ارتدت ودي ارتدت، كثر الارتداد. وقالت الزكاة إنما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. يبقى أنا عندي فعلين أمر في الآية، خذ وصل. فقالوا لن نعطي زكاتنا إلا لمن كان يصلي لنا. طب الذي كان يصلي لكم مات، يبقى خلاص لن ندفع الزكاة. بدأ الصحابة يتشاورون، جيش أسامة في أكثر من 700 مقاتل من خيرة المسلمين رايحين الشام ليؤدبوا الكفر، والعرب ارتد كثير منهم، والمدينة اتكشفت. فبدأ يبقى في مشاورات، بلاش أسامة يخرج بدل ما يطلع بالجيش، طب ما ناخد الجيش ونقدم العرب ونرجعهم إلى حضارة الإسلام. فقال أبو بكر والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، لابد من نفاذ الجيش من إنفاذه. وأصر إصرارا بالغا أمام سائر الصحابة. كان من جملة طبعا لما خرج أسامة بالجيش كلما مروا على فئة ارتعبوا، وقال لك لا ده العرب ارتدوا ودول طالعين الشام أكيد عندهم بقى قوة وجيش وعتاد، وإلا كان مقتضى العقل لا يخرج هذا الجيش، مع الجيش يطلع يبقى عندهم جيوش، فلا يمرون بأهل ماء ولا قبيلة إلا رعبوا. وظفر الله عز وجل أسامة ورجع منتصرا. بدأ أبو بكر الصديق ينظر في هذه المحنة الجسيمة، ارتد العرب يعني الإسلام راح ولا إيه؟ بدأ يفكر ويرسل البعوث ويناقش ويعمل مناظرات. كان من جملة من ارتد أغلبهم بنو تميم وبنو حنيف. أما بنو تميم اللي هو منهم مالك بن نويرة التميمي، فدول ظهرت فيهم امرأة متنبئة بتقول أنا نبي، اسمها سجاح بنت الحارث، وهي من نصارى العرب. طلع في دماغها إنها نبي، فدعت بني تميم إلى بيعتها على النبوة، فتابعها أكثر بني تميم ومنهم مالك ابن نويرة. أرسل أبو بكر إلى بني تميم كما أرسل إلى قبائل العرب أن أدوا الزكاة، ففئة من بني تميم وافقت أدت الزكاة، وفئة ارتدت، وفئة توقفت. كان من ضمن الجماعة الذين توقفوا مالك بن نويرة. لما سجاح ادعت النبوة تابعها مالك بن نويرة على النبوة، فعقدت جيشا وأرادت أن تذهب إلى اليمامة لتؤدب مسيلمة الكذاب. ما مسيلمة ده كان في اليمامة، فعايزة تروح تأدبه. فخرجت بالجيش العرمرم من بني تميم. مسيلمة أول ما عرف إن سجاح ريحانه بال على نفسه،
شوف ده يزعم أنه نبي، شوف امرأة عملت فيه. طبعا كان مسيلمة منشغل بحرب المسلمين. ثمامة بن أسيل الحنفي كان على جيش سرية، وعكرمة بن أبي جهل كان على سرية. فخشي مسيلمة الكذاب ان هو ما يعرفش يقاتل المسلمين وسجاح، فارسل الى سجاح يعقد معها مفاوضة صلح على ان يعطيها نصف الارض اذا انتصر. وارسل اليها يستضيفها، وفعلا نزلت سجاح عنده وعملوا هدنة، وكلمها ثلاث اربع كلمات يعف لساني عن ذكرها، وبعدين تزوجها، قال لها ما نتجوز بعض وتبقى الارض لنا احنا الاثنين. تزوجها ثلاثة ايام، وبعدين تركت بقى اليمامة ورجعت الى ديارها. مالك بن نويرة كان سيدا في بني تميم، فلما رحلت سجاح المتنبئة الكاذبة وفارقت ديار بني تميم، ندم مالك بن نويرة، ندم بينه وبين نفسه، ونزل في مكان يقال له البطاح. فجاء خالد مع الجيش وقال لهم هلموا إلى البطاح. فالأنصار الذين كانوا معه قالوا لقد نفذنا وصية أبي بكر وما عندناش أوامر إن احنا نذهب إلى البطاح، فلابد أن يأذن لنا أبو بكر القائد الأعلى. قال خالد هذه فرصة لا بد من انتهازها، وأنا لست أجبركم على المسير معي، وأنا لا بد أن أفعل. ليه؟ بنو تميم زي ما قلت لكم أغلى، ارتد أغلبه. نزل خالد وأسره وكبله، وكانت ليلة شديدة البرد، فنادى منادي خالد في المسلمين أن أدفئوا أسراكم عشان الدنيا برد. فظن المسلمون أن اقتلوه، أدفئه يعني اقتله في لسان العرب برد. فقام ضرار بن الأزور وقتل مالك بن نويرة. بلغ ذلك خالدا فقال ما قصدت ذلك، ولكن إذا أراد الله أمرا أمضى. وتحكي التواريخ أيضا أن مالك بن نويرة اعتزل لما دخل خالد البطاح، استقبله أمراء بني تميم بالسمع والطاعة وبذلوا الزكاة، أما مالك اعتزل حتى يتبين الأمر. فأرسل إليه خالد وجرى بينهما كلام، فقال له خالد أولست تعلم أن الزكاة شقيقة الصلاة؟ فقال له مالك هكذا يزعم صاحبكم. فقال له خالد أوليس بصاحبك؟ قم إليه يا ضرار. فقام إليه فضرب عنقه. الصحابة الذين تبعوا خالدا ودخلوا البطاح قبل أن يفعل بهم خالد ذلك اختلف. أبو قتادة الأنصاري
الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال أنا رأيتهم يقيموا الصلاة، أما بقية الأنصار قالوا لا أذنوا ولا أقاموا. وكان من وساط النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا القائد إذا سمع أذانا يمسك، لأنهم قوم مسلمون. فلما شهد الأغلب لخالد أنهم لا أذنوا ولا أقاموا، إذا ضمنتها إلى هذه المناظرة التي جرت بين خالد وبين مالك بن الويرة، فيقول مالك هكذا يزعم صاحبكم؟ قال أوليس بصاحبك؟ فترجح لدى خالد أنه كافر، لأنه لا يوجد مسلم يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير هكذا يزعم صاحبكم. والقوم حديث عهد بردة، ومعلوم أن مالكا تابع سجاح وكفر بالله ورسوله ثم رجع بعد ذلك، يعني العملية مظلمة على الآخر ضباب. حتى لو أراد المرء أن يكون منصفا ممكن يلتبس عليه الأمر في هذه الفتنة المدلهمة فقد يخطئ اجتهاده. فلما قتل مالك اصطفى خالد امرأته، فلما حلت بنى بها، دي انا هرجع لها بعد شوية. المهم مالك بن نويرة له اخ شاعر مجيد اسمه متمم ابن نويرة، وكان يحب اخاه غاية الحب. فلما قتل مالك ذهب متمم إلى أبي بكر وعمر فأنشد أبيات شعر يتفجع على أخيه، وهي في الحقيقة من أعذب ما أنت قارئ في باب التفجع. يقول فيها متمم: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فد كادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه. يقول كل قبر على وجه الأرض هو قبر مالك، لا أرى قبرا إلا بكيت أخي. فكأن كل القبور إنما اشتملت على مالك دون سواه. ينضاف إلى ذلك أن أبا قتادة عارض خالد بن الوليد فيما فعل، وهو الذي قال إنهم أقاموا الصلاة. يبقى مالك بن نويرة من وجهة نظر أبي قتادة مسلم أقام الصلاة. فذهب أبو قتادة إلى أبي بكر وعنده عمر وقال إن خالدا قتله وقد أقام الصلاة وتزوج امرأته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ على خالد أمورا سأذكر بعضها. وأبو قتادة يقول له الرجل أقام الصلاة يعني مسلم. فدخل عمر على أبي بكر وقال اعزل خالدا إنه قتل امرأ مسلما ونازع على امرأته، وهو ده سر المعارضة.
أنه عند عمر بخبر أبي قتادة قتل امرأة مسلما ونازع على امرأته، وأمره أو طلب من أبي بكر أن يعزل خالدا، فقال له: لا أغمد سيفا سله الله على الكفار. كل ذلك وعمر يلح على أبي بكر أن يعزل خالدا، ويقول له إن في سيفه رهقا، يعني السيف بتاعه بيطير أي حاجة بلا تحقق، فأبى أن يعزله أبو بكر. يبقى أبو بكر غلطان، غلطان عند هذا الجهل. إزاي يبقى مجرم حرب يغتصب النساء يتحدى أبا بكر ويبقيه أبو بكر؟ إلا إذا كان هذا طعنا على أبي بكر نفسه. لما كثر الكلام أرسل أبو بكر إلى خالد، فجاء خالد فدخل المسجد يلبس لأمة الحرب الدرع الحديد وقد صدئ من كثرة الدماء، وقد غرز في عمامته أسهما. فلما دخل خالد المسجد ابتدره عمر أمله وقال: قتلت امرأة مسلما ونزوت على امرأته ونزع السهام من عمامتي فكسرها. وقال له عمر: والله لأرجمنك بالجنادل، على أساس أنه إيه؟ تزوج امرأة رجل مسلم، وطالما مسلم ما ينفعش امرأته تبقى من السبي، لأن المسلمة حرة لا تسبى، يبقى ما بقي إلا أن يكون زان. وطبعا خالد متزوج، يبقى زان محصن، يبقى حد الرجم. لهذا قال له عمر: والله لأرجمنك بالجنادل. فلم يرد عليه خالد، وأيقن خالد أن رأي أبي بكر فيه كرأي عمر. دخل خالد على أبي بكر سأله عن الحكاية، قال له الحكاية كيت وكيت وكيت. فقبل أبو بكر عذره كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من خالد عذره، ولم يعزل. لما يبقى مجرم حرب ويبقيه النبي صلى الله عليه وسلم، غزا حنينة وغزا الطائف وهدم العزة، كل ذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيطعن على الرسول ولا لا؟ نعم، يطعن على النبي أنه أبقى مجرما على قيادة جيوش المسلمين. قبل أبو بكر عذر خالد مثلما قبله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فخرج خالد فقال لعمر: هلم يا ابن أبي شملة. فلم يرد عليه عمر، وعرف أن أبا بكر قبل عذره. هي دي الحدود كلها. تريد أن تقول أخطأ خالد؟ ماشي، أخطأ خالد، لكن يجرم، يقال فيه يغتصب النساء. إزاي؟ وفي بعض الروايات قال إن خالدا بنى بامرأة مالك وهو يذبح، لسه دمه سايح، أم خالد داخل معاه في الغرفة. يقول لك حتى تزوجها بلا عدة. خالد اللي يعمل كده؟ يتزوج امرأة بلا عدة؟ أعلمك يا جاهل، المرأة الكافرة إذا سبيت إنما تبرأ بحيضة واحدة. دان على التسليم إن الرواية دي صح. بيقول لك خدها بلا عدة، دخل بها قبل أن تتمم عدتها. الآن عدتها حيضة واحدة بخلاف المرأة المسلمة الحرة. حتى الأمة لو أسلمت، الأمة لو كانت مسلمة عدتها حيضة واحدة، لأن المقصود براءة الرحم، ما يكونش في حمل من رجل متقدم. بخلاف المرأة الحرة فليست العدة لمجرد براءة الرحم فقط، بل لاعتبار الحياة الزوجية السالفة، وإنها كانت حياة محترمة. فالمرأة بتعتد بثلاثة قروء، سواء كان القرؤ حيض أو طهر على المذهبين المعروفين لأهل الكوفة ولأهل الحجاز. أليس من الجائز أن يكون هذا اليوم هو آخر حيض المرأة؟ ولا صعبة دي؟ وجدها طاهرة حلالا بنى بها، مع ان الرواية بتقول فلما حلت بنى بها، هكذا بالخط العريض. لكن سلمنا ما عندناش اللفظة دي. اقل الناس، ده المرأة اللي هي الان التي لا تصلي ولا تعرف اي شيء، لما بتطلق من زوجها واللي طلقها عشيقها ما بيرضاش يبني بها لما تخلص العدة. امر معروف لدى عوام الخلق. الكلام ده يدل على صحابي مثل خالد بن الوليد بنى بالمرأة في عدتها. يبقى الرجل بنى كل التهم على اباطيل كما ترون، يذهب على الروايات يأخذ اسواها. طبعا اللي بلاش أسانيدي واللي أنا اتكلمت عن بعضها في الجمعة التي مضت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الستر نعمة من الله عز وجل، أن يظل المرء مستورا غير مفضوح. لكن هناك أقواما لا يعيشون إلا على الفضائح، كأخيهم القديم أيضا الذي كشف عن عورته وبال في ماء زمزم أمام ألوف الحجيج، فقيل له في ذلك لماذا فعلت هذا؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. فيه طائفة من بني آدم لا يعيشون إلا على الفضائح، لما يبقى مفضوح ينتشر ويتبسط. الذي يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت إلا بعد أن يفضحه الله، هم السادة العدول، الأشراف النجب، الذي قوام الدين كله عليهم، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. القصد من هذه الهجمة هدم الدين، وطبعا ليس مصادفة أن يكون المهجوم عليهم جميعا من بني أمية. يقولكم هم كلهم روافض يبذرون بذر الرفض في بلادنا ونحن لهم بالمرصاد، سنكشف غزغلهم ونفضح سيرتهم، وإن جروا أذيال الصحابة بغير حق جررنا أذيالهم بحق، ونحن متخصصون في الباب. هذه الحرارة التي أتكلم بها على قدر جرم هؤلاء، وأنا من موقعي هذا أطالب مجمع البحوث الإسلامية أن يسن قانونا للصحابة فقط وحدهم، وأن من تعرض للصحابة يصاب بقارعة فورا. مسألة مش لعب، ده دين، نحن نتعرض إلى هدم دين إذا نالوا من الصحابة. ويرحم الله أبا زرعة الرازي أحد أئمة الحديث العدول الثقات، يقول عندما سئل عن سب الصحابة قال: إن الله حق، وإن القرآن حق، وإن الرسول حق، والذي بلغنا هذا هم الصحابة، والذين يطعنون على الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادق. وقد قلت في المرة الماضية كلام الإمام مالك أن الذين يسبون الصحابة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له صحابة سوء. ولكل مقام مقال، لو تكلم هذا كلام جاهل يريد أن يتعلم علمناه، ويأتي ويجسو بركبتيه ليتعلم، فلكل مقام مقال. لئن كنت محتاجا إلى الحلم أنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرجى الجهل الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. ذهب خالد حميدا فلا نامت أعين الجبناء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأنفسنا.